بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة أمة. حديثنا اليوم عن قصة طالوت وجالوت. قبل أن نبدأ في قصة اليوم يسعدني أن أرحب بالشباب المشارك معي أستاذ معاذ علي.
أهلا بحضرتك.
محمود جمعة.
أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا. كما أرحب بالسادة المشاهدين جميعا، أهلا ومرحبا بكم. كنا قد تكلمنا عن يوشع بن نون عليه السلام، وذكرنا ما حدث معه وأنه فتح بيت المقدس، وأنه بعد أن فتح بيت المقدس بعد ذلك حصل تجاوز، وأن الناس أعرضت مرة أخرى، وأن تسلط الجبابرة مرة أخرى على بيت المقدس. بعد التسلط اللي حصل ده حصل فساد وحصل ظلم، كان الأنبياء تبعث في بني إسرائيل. استمرت القصة، يعني التسلسل وجود الأنبياء، لحد ما جه في وقت كان في ملك ظالم اسمه جالوت. جالوت ده كان يعني كبير المتجبرين بقى، يعني الرأس الكبير زي ما بيقولوا، ده الأساس في إيه؟ في مسألة الظلم وفي مسألة التعدي. فالله سبحانه وتعالى ذكر قصة هلاك جالوت في القرآن مع نبي من أنبياء بني إسرائيل،
هو سيدنا طالوت.
سيدنا النبي ما كانش طالوت لسه. بعد هذه القصة ربنا ذكر في القرآن، قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وتدل ان القصه كانت بعد ايه؟ سيدنا موسى. اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله.
يبقى هم قالوا سيدنا، يبقى مين الملك اللي هم اصلا؟
ده نبي اسمه مش مذكور في القران. وفي كتب التفسير ان هو اسمه شمعون، ده في الروايات، يعني الروايات تذكر، ولكن ما فيش عندنا حديث مثلا نجزم به، ممكن تكون دي من الروايات اللي جات في الاسرائيليات. فالشاهد ان هو كان نبي، نبي اسمه مش مذكور في القران. طبعا هم بيتكلموا مع النبي، فقالوا احنا عايزين ابعث لنا، عايزين يختار ملك مننا، حد يبقى قائد للجيش، عايزين نكون جيش، وعايزين ملك على راس الجيش علشان نقاتل في سبيل الله، عايزين نقاتل. عارف انت في ناس كده بتاخذهم الايه؟ الحماس، احنا عايزين نطلع وعايزين نقاتل وعايزين ناخد حقنا وعايزين نسترد ارضنا وعايزين نعمل ونعمل ونعمل. في ناس عندها ايه؟
حماس.
حماس ونفس عالي ان احنا عايزين نرجع كرامتنا تاني ونرجع لمكانتنا تاني.
وقت الفعل.
فسيدنا النبي اللي كان عندهم ده قال: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ وانتم مش خايفين ان القتال
يفرض عليكم،
لما يفرض عليكم تقولوا مش هنقاتل؟ دلوقتي مش مكتوب عليكم قتال، يعني الموضوع دلوقتي ايه؟
طبيعي،
انتوا اللي بتطلبوا. طب انا دلوقتي لما اطلب من ربنا ونطلب القتال ونطلب ونحط ملك عليكم، الشخص ده مش بعد كده مش ممكن انتوا تهربوا او تفروا او ما تقتلوش او فرد بقى مقنع. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إحنا زي ما قتلش، إحنا خدوا مننا بيوتنا وخدوا من وقتلوا أولادنا وعملوا فينا اللي عملوه، إزاي من إيه؟
نقاتلش.
طبعا لحد دلوقتي إيه ده كله؟ كلام. والكلام كتير بيحسن الكلام، يعني كتير قوي يكلمك عن العمل، وطبعا ده حاجة كويسة الناس تتكلم، ولكن الأهم من الكلام إن الكلام يكون معاه فعل، ما يبقاش كلامه خلاص. قال: فلما كتب عليهم القتال
تولوا
إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أول ما اتفرض عليهم القتال مجموعة كبيرة فرت، إلا مجموعة إيه؟ صغيرة. إزاي بقى حصل الكلام ده؟ بدأ بقول الله: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. في واحد اسمه طالوت، طبعا كان عندهم زي كده العائله الحاكمه، يعني ده فلان من نسل سيدنا موسى، من نسل الانبياء، فعايزين يبقى ليه ودي دي كأنها عيلة مالكة كده. فطالوت ده مش من العيلة دي. طالوت جاي من براهم. فلما إن الله قد بعث لكم طالوت ملكة قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن احنا اول الملك ده احنا العائله اللي منها الملوك واحنا اللي معانا المال واحنا اللي معانا السلطان احنا معانا ايه كل حاجه احنا احق بالملك احنا الملك من حقنا احنا وكمان مش ملكه بس ولا نوته ساعه من المال يعني ولا معاه فلوس ولا من عينه هو ايه ومنظور الدنيا عندهم منظور مختلف منظور الدنيا بالنسبه له
يعني ان هو
ايه من العيله هو الاصل طيب هو مش من العيلة وكمان معهوش فلوس زينا يعني فإزاي يكون الكلام ده فقال إيه قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم عنده علم وعنده قوة والملك ده رزق والله يؤتي ملكه إن يشاء والله واسع عليه هنا شوف بقى المفترض إنك طلبت ملك عليك وربنا اختار لك حد خلاص ساعة وطاعة لا بني إسرائيل التعنت والعناد مستمر فيهم بطريقة غير عادية كمان عشان نوع من التأييد وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت احنا كنا نتكلم عن قصة التابوت قبل كده
إنه اترفع
التابوت ده كان فيه آثار من سيدنا موسى عليه السلام وفي الحاجات دي كانوا بيتبركوا بيها وبياخدوا التابوت ده معهم في ارض المعركه وجوده معهم كان بيتسبب ان هم ينتصروا وكان الموضوع ايه معهم كده في ارض المعركه حاجه كويسه بالنسبه لهم التابوت ده الجبابره كانوا خدوه فقال لهم بقى ايه علامه ان التابوت يرجع مره اخرى هنعمل ايه هتيجي الملائكه تحمله وتحطه بين ايديكم ودي علامه من ربنا ان نختار مين ان اختار طالوت يعني بيقول لهم دي ايه ان طالوت هو ايه هو الملك طبعا المفترض من غير ما يبقى فيه ايه مجرد ما يقولوا ان ده نبي
يقولوا سمع طاعه
خلاص الموضوع منهي انما لا ازاي احنا ما ازاي نسلم كده يبقى الموضوع بالسهوله دي فالعناد ظل مستمر لحد لما جه التابوت وخلاص موجود قالوا خلاص تمام كده ايه احنا كده نتبع مين طالوت طبعا في الاول خلص لما كتب القتال في مجموعه ايه
تولى
طب جه بقى طالوت وخلاص في مجموعه معاه المجموعه دي بعد كده اتحرك طالوت قال الله فلما فصل طالوت بالجنود هو ماشي كده في الصحراء قال لهم بصوا واحنا جايين كده في نهر هيجي لنا نهر مبتليكم
بنهر
اللي هيشرب منه مش هيبقى معايا فانت ماشي في الصحراء وحر شديد وابتلاء هنا بقى اختبار وابتلاء عشان يظهر يعني المفترض ان انت طالع في سبيل الله فبتضحي بروحك في سبيل الله فلو مش هتصبر على شويه ميه تشربهم يبقى مش هتصبر في المعركه فكان ده نوع من الاختبار عشان كده دايما لما الـ 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 في الجيوش والاعداد والحاجات اللي هي بيتم فيها التهيئه للقتال بيكون في نوع من الشده على الجنود الشده دي عشان لما يتحط في نفس الموقف في الحرب يعرف يواجه لانه لو عاش عيشه مرفهه في المكان اللي هو فيه في الاعداد ايه اللي هيحصل هيروح في وقت المعركه ما فيش ميه ما فيش حمام ادم يقدر يستخدمه ما فيش فبالتالي لما يبقى الحاله دي يروح في حاله جديده مش عارف يستحمل لانه ما اتعودش على كده لما متعود على كده في الاعداد ودي من فكره ان ليه في شده في المرحله الخدمه العسكريه الاعداد بيكون من اجل ذلك ان الانسان يتعود انه لما يخش المرحله دي يكون مستعد ودي موجوده في القصص ومذكور في القران ايه في ميه حد يشرب منها الا من اغترف غرفه بيده يعني اللي عايز مش هيصبر وعلى اخره يعني ومش هيتحمل ممكن تاخد ايه
غرفه
وفي ناس ما ايه ما شربتش خالص بعد ما عدوا النهر طبعا إن هنا انت متخيل كان كم واحد اصلا رايحين النهر
النهر كله
العدد اصلا كان 80,000 تقريبا 80,000 مع طالوت كم واحد بقى اتحملوا ونجحوا في الاختبار من 80,000 تتخيل قد ايه؟
نص ونص.
النص والنص، يعني مثلا 40,000 و40,000، انت رايك ايه؟
أكتر من كده
اكتر؟
تعال
يعني هنخش في كام؟ 50؟ ممكن؟
بقول لك في الآية فشربوا منه إلا قليلا منه.
القليل ده ممكن قد ايه؟ لما 80,000
10,000
10,000 ما كملوش حتى 1000،
يا الله
313 واحد. طب تخيل من 80,000 ينجح 313 واحد في الاختبار، فلترة فلترة
نص في المية قالوا نص في المية،
والعدد والكترة مش هي المقياس، يعني وجود 10 صادقين أحسن من 1000 كاذبين. هنا بقى إيه؟ شرب المجموع كله شرب إلا إيه؟ ال 313 دول اللي ما شربوش. بعد ما ال 313 دول هم عدوا بقى خلاص ونجحوا، بصوا لنفسهم كده لقوا نفسهم إيه؟ قليلين. فقاموا قايلين إيه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت، احنا ما نقدرش نواجه الجالوت والجنود اللي معاه. مجموعة تانية قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. حتى انه قيل ان الفئة القليلة اللي هم قالوا كده دول اللي ما شربوش خالص، والفئة اللي قالت اللي خدوا غرفة. يعني ايه؟ كل ما كان الإيمان أقوى كل ما كان التسليم وحسن الظن بالله أعلى. وهم قالوا إيه؟ إحنا الموضوع مش بالعدد، ممكن الموضوع فيه كم من فئة قليلة، وده يدل إن هي سنة كونية، إن الموضوع مش بالعدد. أحيانا العدد بيكون وبال، ويوم حنين الكثرة مش هي كل حاجة، إنما في حاجات تانية. الإيمان وقوة العقيدة وحسن الظن بالله، الأشياء دي مقدمة على العدد، مش العدد مقدمة. طبعا مع الأخذ بالأسباب، يعني مطلوب تاخد بكل أسباب القوة، ولكن مع أسباب القوة أنت محتاج يكون إيه؟ معاك إيمان قوي. وخلي بالك بقى هنا إيه؟ ممكن دي كتيبة الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، فكرة إن أنا مشروع رايح لله، انا مش رايح عشان حاجه، انا طالع يعني مستعد اتقتل في سبيل القضيه وقبل ربنا. طب تخيل المعنى، هو ده المعنى يكون عند الانسان لما بيكون بيدافع عن قضيه تخص دينه او تخص وطنه او تخص عرضه، او الاشياء دي عنده مساله موجوده وخلصانه، ان هو طالع مش منتظر يرجع. وزي احنا بنشوفه على طول دلوقتي، وان في ناس ودي نماذج النهارده حيه موجوده. بنشوف بعض الجنود في الجيش ان هو ممكن واحد بيروح ما بيرجعش، وممكن بنشوف بعض الناس اللي بتذهب منهم اطراف هما بيتكلموا بعزه نفسه وبيعلوه، مع ان هو ما عادش بيشوف او في عنده حاجه اتبطرت من جسمه او كذا او كذا، ومع كل ذلك هو عنده عزه باللي هو كان بيعمله، مش زعلان ولا ندمان ان هو كان بيعمل حاجه في سبيل انه بيحافظ على دينه وبيحافظ على وطنه، ان هي في الاول وفي الاخر رساله. الانسان لما يكون عنده الايمان القوي ده ايه اللي يحصل معاه؟ هنا لما بيرجع بالايمان دي بالايمان لما بيرجع بالايمان القوي ده بيخليه ان هو لا يخاف من شيء. فهنا قالوا ايه؟ كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. قال الله ولما برزوا لجالوت وجنوده عملوا ايه؟
قالوا ربنا افرغ.
خلي بالك بقى من مساله الافتقار الى الله، مع انهم مسلمين امرهم وربنا ينصر الكل و هنا بقى ايه؟ شوف بقى حتى لفظ الدعاء، مش يا رب صبرنا، ربنا افرغ علينا صبر. يعني بص يا رب، احنا من غير عونك ومن غير قوتك لينا ومن غير تأييدك لينا احنا ولا حاجه، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما لجأوا الى الله بكل شيء وطلب منه المدد والعون بذل وانكسار، قال الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. طبعا هنا في المعركة دي كان فيه الملك اللي كان موجود، اللي هو كان احنا قلنا كان الملك ده كان مين؟ كان طالوت. فطالوت كان هو الملك، فقال يعني من يقتل جالوت هيكون له الحكم من بعدي ويزوجه بنته. فكان سيدنا داود عليه السلام كان شخص عادي جدا، يعني سيدنا داود واحد من الناس اللي موجودة في، ولا يهمه شهرة ولا يهمه زواج ولا يهمه حاجة، وكل همه انه راجل موجود في الجيش بيقدم مهمته، اللي هو سيدنا داود عليه السلام. في الوقت ده كان جالوت لابس قناع حامي نفسه، ما كانش ظاهر منه غير عينيه، وكان بقى ايه قوه وكلام من ده. فقعد ينادي مين يطلع يبارزني، مين يطلع يواجهني، مين لحد ما خرج سيدنا داود عليه السلام. وكان سيدنا داود كده في وسطهم واحد عادي، مش حد ايه. فسيدنا داود عليه السلام خرج، وعارف انت النبال اللي هي النبال كده، فاصابه ما بين عينيه، بين عينيه جد بين عينيه، فمات جالوت. فاصبح بعد ذلك له ايه، له الحكم، وله انه يعني تزوج بابنه طالوت وكان له الحكم، وبعد ذلك كانت له النبوه. فانت بقى لما يجتمع الحكم مع النبوه يبقى ده قوه ايه، اشد وقوه اكبر. قال فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هنا لما نشوف سيدنا داود عليه السلام كان الموضوع عنده موضوع عادي خالص، ما كانش عنده مشكلة، ما كانش عنده طمع في ملكه ولا في سلطانه، إنما خرج لله فرفعه الله سبحانه وتعالى. يعني ما حطش إن أنا وذاتي، إنما كان الموضوع عنده دين وعقيدة. بعد ذلك بدأت قصة سيدنا داود عليه السلام، وإن شاء الله نتكلم عنها في الحلقة القادمة. ولكن قبل أن نختم هذه الحلقة محتاجين أن احنا نأخذ الفوائد من قصة طالوت وجالوت.
هو من الفوائد الجميلة قوي أن العدد مش مقياس على القوة،
كل حاجة العدد،
الاعتقاد الصحيح بالله سبحانه وتعالى والإيمان الراسخ هم أساس قوة المسلمين. وده ملاحظ على مدار التاريخ كله، أن المسلمين عمرهم ما في مرة يعني انتصر في معركة بالعدد، ولكن كان الإيمان الراسخ هو كان دايما هو السبيل لقوتهم ونصرهم وعزتهم،
مع الأخذ بالأسباب طبعا،
مع الأخذ طبعا بكل الأسباب الممكنة. من الفوائد الجميلة برضو هي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وده كان ملاحظ جدا في القصة، إن هم برغم القوة اللي كانت قدامهم برغم العدد ده كله كانوا بيلجأوا لربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان عندهم حسن ظن بالله وربنا نصرهم وتمكنوا من ان هم يحققوا المراد بتاعهم. يعني
ذكر خير
بشكل برضه في ان سيدنا داود كان متواضع ومن تواضع اللي عرفه. انا شفنا ان هو مثلا لما امر احد جنوده، لما قال هيقتل جالوت هجوزه وانتوا هتدوا الحكم بعدي، فده تواضع منه.
فكان عنده ما كانش يطمع في الحكم ولا يطمع في الزواج، هو بيعمل عمل لله سبحانه وتعالى والخير هو اللي جاله. تمام، فدي كلها فوائد. القصة مليانة بالفوائد، في عندنا الدعاء، في عندنا الافتقار إلى الله، في التسليم لأوامر الله. القصة ما شاء الله، قصة من القصص اللي تحتاج بسط طويل في الوقوف على الفوائد الخاصة بها، ولكن ضيق الوقت مخلينا محكومين يعني بالاختصار على بعض الأشياء. بعد ذلك إن شاء الله يبدأ الكلام عن قصة نبي الله داود عليه السلام. شكر لكم مشاركتكم، وإن شاء الله نكمل بعد ذلك مع قصة نبي الله داود عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اصبر لكل مصيبة ومجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أوما ترى أن المصائب جمة